الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: فضيحة التلقيح الاستنسابي في ساحة النجم وبعبدة بين التحقيق الشفاف والتحذير الدولي. الحريري اجتماعي مع عون رهن بتبدل الأجواء ولا تخطي 18 وزيرا. ماكرون إلى الرياض لإقناع ولي العهد بأهمية عدم التخلي عن لبنان. مصادر بكركيا: الزمن للعمل وليس للتعطيل، وفد قوتي قبل الظهر في الصرح. جنبلاط يكرر رفض المؤتمر التأسيسي وقانون الانتخاب القائم. بخاري يلتقي شيء لحكومة قادرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين. إسرائيل: إذا تحولت تهديدات نصر الله إلى أفعال فالنتيجة مؤلمة. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. وكان لبنان كان ينقصه فضيحة التلقيح في مجلس نواب وبعبدة حتى تكمل معه، ليدفع المجتمع الدولي إلى التشكيك في صدقيته حتى في توفير اللقاح لمواطنيه، بعدما اتهم هذا المجتمع الذي لا يزال يحاول مساعدته لإنقاذ شعبه علنا سلطته بالفشل في سياساتها واتباع منهج تدميري لمختلف القطاعات. من هنا فأن التحقيق الشفاف في استنسابية التلقيح أمر أكثر من ضروري بل واجب، وإلا طارت اللقاحات الموعودة والعملية ككل، وذلك وفق تحذير البنك الدولي. فبعد 10 أيام فقط من انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا وانكشاف فضيحة تسريب اللقاح إلى ساحة النجم وبعبدة، يتخذ رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري موقفه مساء اليوم، بعدما أرجى استقالته التي كان ينوي إعلانها بعد ظهر أمس على يفصل الأمور بدقائقها في مؤتمر صحفي يعقده مساء.
نحن نستغرب ما حصل ونستنكر ما حصل. الاستغراب والاستنكار ما بيكفي، لأنه ما حصل هو دق سفين حقيقة بنعش هذه الخطة. إذ لا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة شو ما كان السبب. يلي صار ما كان مش مقبول، رغم أنه نحن كلجنة أبدينا اعتراضنا عليه وقلنا أنه هذا الشيء ما بيصير. لذلك بناء على هالشيء هيدا كان قدامي أنا كرئيس للجنة حقيقة موقف حرج. هذا الموقف اللي نحن كنا عم نقول قدام كل الناس انه نحن مصرين على الشفافية والعدالة وعدم التمييز، ولكن فجأة مورس قدامنا مشروع تمييزي استثنائي. رد الفعل المنطقي والاول كان حقيقة هو الاستقالة، لكن قلت انا في لجنة لازم اتواصل معها. حكيت مع اعضاء اللجنة اللي موجودين معنا، اعضاء اللجنة وخاصة الاطباء منهم والاخصائيين والمتطوعين قالوا اذا بتريد، إذا أنت اليوم تركت نحن في كتير مننا حيتركوا معك، وبالتالي ممكن يصير نحن حنساهم بما يسمى بإفشال مزيد من هذه الخطة. ويجب التصدي لهذا الخلل، ويجب حتى أن يكون هنالك بيان توضيحي وتفسيري يشرح هذا الخلل وأسبابه، وصولا إلى درجة أنه الوعد بعدم مرة تانية إعطاء هذا يعني تكرار هذا الخلل. النقطة الثانية بالتواصل مع البنك الدولي، البنك الدولي مش بس هو عم يراقب، البنك الدولي عم يراقب، والبنك الدولي اليوم سجل الخلل، والبنك الدولي باتجاه إلى اتخاذ إجراءات اتجاه هذا الخلل. البنك الدولي تمنى كمان أن هذه اللجنة أن تستمر بعملها وأن لا يستقيل رئيس اللجنة. من هون منقول نحن حقيقة أمام تحدي أساسي وكبير، وبالتالي أنا بكرة داعي الساعة 6 مساء الاجتماع للجنة. باجتماع الساعة 6 مساء هذه اللجنة حوضع قدام كل التفاصيل اللي صارت.
في المقابل برر الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر ما حصل بتأكيده أن عدد النواب الذين تلقوا اللقاح 16 بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر، لافتا إلى أن كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجود على المنصة الرسمية وبحسب الفئة العمرية، وحان دورهم، وهذا ما فعلناه باعتبار أن النواب هم الأكثر عملا في القوانين، لافتا إلى أن اجتماعاتهم دائمة، وخوفا من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا ما أصيبوا. الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني أكد أنه تلقى طلبا من وزارة الصحة بالذهاب إلى مجلس النواب لتحصين أشخاص أعمارهم فوق 75 عاما، وأنه ليس له أي دور رقابي تنظيمي أو عملاني في حملة التلقيح ولا يستطيع أخذ قرار بعدم الذهاب. أضاف أن فرقه موجودة في كل مراكز التلقيح حصرا لمساعدة أو إسعاف المواطنين من الفئة العمرية 75 وما فوق في حال حدوث أي طارئ، مشددا على أنه مجبر على اتباع التعليمات التي وصلته عن أن هناك أشخاصا كبارا في السن بغض النظر عن السياسة وغيرها، وأن المعايير وتطبيقها هي مسؤولية الوزارة حصرا والمراقبة للبنك الدولي والIFRC. وزارة الصحة المعنية الأولى بالفضيحة لا تزال تلتزم الصمت وعدم التعليق، فيما أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف وجود العديد من المخالفات في عملية التلقيح، كاشفا أن أناسا ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيل أسمائهم على المنصة تلقوا اللقاحات، بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون. وكانت الفضيحة بدأت مع تغريدة نشرها ممثل البنك الدولي في لبنان سروج كومار، أشار فيها إلى أنه بناء على تأكيد الخروقات فإن البنك الدولي قد يجمد تمويله لدعم اللقاحات في لبنان، مناشدا الجميع بغض النظر عن منصبهم التسجيل عبر المنصة وانتظار الدور. وتبين أن هذا الموقف الدولي أعلن بعدما وصلت معلومات إلى ممثل البنك الدولي أن 16 نائبا تلقوا اللقاح في مجلس نواب إلى 4 مديرين عامين خارج إطار الآلية المعتمدة. ولاحقا كشفت معلومات أن فريقا كبيرا من موظفي القصر الجمهوري تلقى بدوره اللقاحات إلى جانب الرئيس ميشيل عون وزوجته. وعلى الأثر أصدر مكتب الإعلام في الرئاسة بيانا أكد فيه أن عون وزوجته السيدة نادية تلقيا اللقاح مع 10 من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح. مصادر صحية دعت إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري ذي مصداقية أمام المجتمع الدولي عموما والبنك الدولي خصوصا لتحديد المسؤوليات تجاه عملية تجاوز الآليات الرسمية المتبعة في عملية التلقيح وكشف المسؤولين عن هذه الزعبرة التي كادت تطيح بالتمويل الدولي لتلقيح اللبنانيين. وشددت على أهمية عدم رهن هذا الملف بقنوات الدولة لما يشوبها من شوائب مشهودة في المحسوبية والفساد وتشريع الباب أمام دخول القطاع الخاص على الخط لاستيراد اللقاح والعمل على تسريع الوتيرة البطيئة التي تعتمدها وزارة الصحة في توزيع اللقاح على المواطنين والمقيمين. مطالبة قوتية بتحقيق شفاف. بسام البيطار.
طالبت القوات اللبنانية بكشف الجهة التي أصدرت الأمر باستخدام اللقاحات إلى المجلس النيابي واستطرادا إلى القصر الجمهوري وبفتح تحقيق شفاف وسريع لتحديد المسؤوليات في هذا الأمر، لأن النواب الذين تم الاتصال بهم لتلقي اللقاح كانوا تسجلوا قانونيا ورسميا على المنصة الرسمية واعتبروا أن دورهم جاء فعلا للتلقيح، وهذا ما حصل مع النائبين وهبي قطيشة وأنيس نصار لذين أصدرا بيانين للتوضيح في المسألة. وعبر نداء الوطن كرر قاطيش أنه تسجل في المنصة منذ أكثر من أسبوعين وأنه من الفئة المستهدفة، عمري 78 سنة، وقالوا لي إن الصليب الأحمر اللبناني سيكون حاضرا وأنني سأتلقى اللقاح وغيري من النواب المسجلين على المنصة، وهذا ما حصل. أما فيما خص قانون أنه كان علي الذهاب إلى مركز التلقيح فأنا لم أطلب تمييزي بأي شكل من الأشكال، بل كنت أفضل تلقي اللقاح في المستشفى وليس لدي مشكلة مع هذا الأمر ولا أحبذ التمييز ولم أطلبه. وفي السياق نفى النائب جورج عقيس تلقيه أي اتصال من مجلس النواب مستغربا آلية العمل العشوائية في المنصة التي من المفترض أن تكون إلكترونية تختار الأشخاص بحسب الأولوية وليس بشكل يدوي أو بحسب المنصب. كما أكد عقيس أن عددا من النواب الزملاء نفوا تلقيهم خدمة الاتصال بهم وتسجيلهم وعائلاتهم في المنصة، إلا أنه طالب بفتح تحقيق فوري لمعرفة كيفية وصول كمية من اللقاحات إلى مجلس النواب ومن أخذ القرار بالاتصال بالنواب الذين تلقوا اللقاح فعلا، إذ لن يقبل بأن يتحمل الشعب اللبناني بكامله تبعة القرار الذي قد يتخذه البنك الدولي بوقف تمويل التلقيح وأنه على المخطئ أن يحاسب وحده.
وفي ملف كورونا فقد سجل العداد أمس 59 وفاة و2723 إصابة جديدة. الحريري متمسك بمواقفه ولا تراجع.
أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أنه لن يوافق تحت أي اعتبار على تشكيل حكومة ليس مقتنعا بها وتكون على شاكلة الحكومات السابقة بما فيها الحكومة الحالية التي أخفقت كلها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للانتقال بلبنان من مرحلة التأزم الاقتصادي والمالي إلى مرحلة التعافي على المستويات كافة. ونقل عنه مصدر في تيار المستقبل أن لا مجال للبحث في توسيع الحكومة وأن المطلوب المجيء بحكومة من وزراء مستقلين واختصاصيين ومن غير المنتمين للأحزاب تستعيد ثقة اللبنانيين ومن خلالهم المجتمع الدولي. وجدد الحريري تمسكه بتشكيل حكومة من 18 وزيرا رافضا زيادة عددها إلى 20 أو 22 أو 24 وزيرا، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة بوصفها الوحيدة لإنقاذ لبنان شرط الالتزام بالمواصفات والشروط التي حددها الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال الحريري كما نقلت عنه المصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن ما سمعناه أخيرا لا يقود إلى حل المشكلة ولا يشكل مشروعا لفتح الباب أمام الانتقال بالبلد من التأزم إلى الانفراج، وإنما يقحمنا في مزيد من المشكلات نحن في غنى عنها، وبالتالي نهدر الفرصة المتاحة أمامنا لوقف الانهيار. وغمز الحريري من قناة نائب جبران باسيل من دون أن يسميه بقوله إنه لن يحيد عن المواصفات والمعايير التي طرحها كإطار عام لتشكيل حكومة مهمة تحاكي المبادرة الفرنسية ومن خلالها المجتمع الدولي. وربط الحريري معاودة التواصل مع رئيس الجمهورية لاستئناف التشاور في تأليف الحكومة بتبدل الأجواء الحالية لمصلحة الحل بتسريع ولادتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلد مع تراكم الأزمات لم يعد يحتمل التفريط بالفرصة المتاحة أمامنا لإنقاذه، خصوصا في ضوء عودة المجتمع الدولي للاهتمام بلبنان الذي تمثل في حملات تضامن فور الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت.
ماكرون يحرك مساعيه العربية وباريس تكرر استياءها.
كشفت مصادر فرنسية رفيعة عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور السعودية والإمارات وقطر نهاية آذار، ما لم يطرأ أي تعديل قسري في مواعيد الزيارة ربطا بحال تفاقم وضع كورونا في فرنسا. ماكرون يرغب في تناول مواضيع عدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي طليعتها إقناع السعودية بضرورة مساعدة لبنان ومحاولة إقناع ولي العهد بأهمية عدم تخلي المملكة عن دعم هذا البلد إلى الملف الإيراني وتدخلات طهران في المنطقة وسياسة أوروبا إزاء الملف النووي، فضلا عن مواضيع حيوية أخرى. المصادر كررت أن باريس مستاءة جدا من الطبقة السياسية اللبنانية لأنها لم تلتزم بعد تشكيل الحكومة، وتعبر بشكل خاص عن استيائها من الخلافات الداخلية التي تعيق التأليف في وقت ترى فيه وجوب منح الأولوية الآن لتجاوز هذه الخلافات العقيمة وتشكيل حكومة تقوم بالإصلاح في أسرع وقت. ورغم إعراب الأوساط المعنية في باريس عن الاستياء الكبير من عدم مسؤولية الطبقة السياسية التي تتأخر وتعيق تشكيل الحكومة الإنقاذية للبلد، تؤكد باريس مرارا وتكرارا أن تحرك الرئيس الفرنسي لإنقاذ لبنان لا يزال قائما وملحا، وأن الضغوطات على الجهات المعطلة مستمرة.
وعلى الخط الدولي أيضا، حذرت المفوضية الأوروبية من أن الوضع في لبنان يتدهور ويجب تشكيل الحكومة من دون تأخير، وأشار الاتحاد الأوروبي إلى إجماع دولي حول استحالة دعم لبنان في غياب حكومة الإصلاح. بدورها أعلنت القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي أنها جددت في لقائها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أول من أمس دعم الأمم المتحدة الطويل الأمد والمستمر للبنان بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين. أضافت أن الأمم المتحدة تأمل أن يعطي قادة لبنان الأولوية للمصلحة الوطنية ويتجاوز بسرعة خلافاتهم لتشكيل حكومة جديدة لمعالجة التحديات العديدة في البلاد وتلبية تطلعات الشعب وتطبيق الإصلاحات اللازمة. في الأثناء، بادر النائب جبران باسيل إلى إرسال مذكرة إلى قداسة البابا فرانسيس عبر السفير البابوي في لبنان، حملها إليه النائب سيزار أبي خليل والوزير السابق منصور بطيش أمس. وإذ تكتم الوفد الثنائي عن مضمون مذكرة باسيل إلى البابا واكتفى بالتطرق إلى عناوين بالعموميات تتعلق بالوجود المسيحي ودوره في الشرق، رفضت أوساط ميرنا الشلوح الإفصاح لنداء الوطن عما حملته إلى الحبر الأعظم، مكتفية بالإشارة في معرض المزاح إلى أن الرسالة مكتوبة بالحبر السري ومحتواها أصبح في عهدة الحاضرة الفاتيكانية. كركي تدعو عون والحرير إلى تأمين ولادة الحكومة والخروج من المتاريس الطائفية، فالناس ستنتفض على الواقع وهي تقف إلى جانب الشعب المنتفض.
أكدت مصادر كنسية أن السيد بكركي يعمل على إنتاج حكومة إصلاحية، وعندما تنجح هذه الحكومة تتأمن حقوق اللبنانيين جميعا ومن ضمنهم المسيحيون، وكل الكلام الآخر مزايدات، فلا أحد حريص على حقوق اللبنانيين مسيحيين ومسلمين أكثر من البطريرك، لذلك فإن المعركة هي لإنقاذ البلد والشعب معا، لأنه ماذا تنفع الكراسي والوزارات إذا لم يعد هناك من شعب يعيش على هذه الأرض. وأشارت إلى أن حصول باسيل أو رئيس الجمهورية ميشيل عون على الثلث المعطل لا يرد حقوق المسيحيين، فالزمن الآن هو زمن عمل وليس زمن تعطيل. ولفتت المصادر إلى أن بكركي أكثر حرصا على المؤسسات الدستورية ومن ضمنها رئاسة الجمهورية، وهي ترى أن صلاحية رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة تتمثل بإعطاء رأيه ورفض أو تأييد أي وزير يقترح من كل الطوائف واختيار الأنسب من بين الوزراء. أما حصر الرئيس بحصة مسيحية لفئة واحدة من المجتمع المسيحي فهذا أكبر ضرب لصلاحيات الرئيس. لذلك تابعت المصادر الكنسية، فإن الرئيس أمام دور تاريخي وهو اختيار أنظف الوزراء بالشراكة مع رئيس الحكومة، ويجب أن يتدخل في كل التسميات، لكن ليس من ضمن منطق المحاصصة بل من ضمن منطق اختيار الوزير المناسب في المكان المناسب. ورأت المصادر أن معركة الصلاحيات مفتعلة، وسألت إذا أخذ رئيس الجمهورية وزيرا بالزائد تصل للمسيحيين حقوقهم، وهل هذا الأمر يعيد ما تدمر من أحياء بيروت ويشفي الجرحى؟ وهل نيل الثلث المعطل يوقف نزيف الهجرة المسيحية ويعيد الأمل بالوطن؟ فإذا كان هذا الثلث يفعل كل ذلك فليكن. من جهة ثانية سألت المصادر الرئيس سعد الحريري هل خوض معركة الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة يطعم الفقراء السنة في طرابلس وكل لبنان؟ وهل ادعاء الدفاع عن حقوق السنة يصلح الوضع الاقتصادي وينهي مظاهر مراكب الموت التي تبحر من شواطئ هذا البلد؟ وهل الحصول على هذه الأمور يوقف عجلة الانهيار وتعود حقوق الطائفة؟
وفي 11 من قبل الظهر يزور وفد من تكتل الجمهورية القوية بكركي للتضامن مع الراعي والوقوف إلى جانبه في دعوته إلى حياد لبنان عن الأزمات الإقليمية والدولية، وإلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على إعادة إنتاج السلطة واستعادة سيادته الوطنية الكاملة. رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط جدد رفضه الطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي، معتبرا أنها تهدف إلى إسقاط اتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيدا لاستبدالها بالمثالثة، ومجددا تمسكه بالطائف بكل مندرجاته التي لم تطبق كلها، ولا سيما منها إلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين. كذلك أكد رفضه لقانون الانتخاب الحالي، لافتا إلى أنه مشوه ولا يضمن صحة التمثيل السياسي، ومكررا دعوة إلى تعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالة وتمثيلا لمختلف فئات المجتمع. وفي كل هذه المعمعة حزب الله يتفرج.
كشفت مصادر سياسية عن أن حزب الله وبخلاف ما تردد ليس في وارد القيم بوساطة للدفع باتجاه معاودة تسخيم المشاورات والاتصالات المؤدية إلى تذليل العقبات التي لا تزال تؤخر ولادة الحكومة، التي أضاف إليها باسيل عقبات أخرى لا مبرر لها عندما قرر أن يفتح النار على جميع المكونات السياسية الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة باستثناء حليفه حزب الله. وعزت المصادر السبب إلى أن الحزب ليس في وارد الضغط على حليفه باسيل، وهو لا يزال على قراره بمراعاته، رغم أنه على يقين بأن باسيل في تصرفه كرئيس للظل في غياب أي دور لعون هو من يعيق تأليف الحكومة. وقالت المصادر إن السيد حسن نصر الله لم يطرح في خطابه الأخير مبادرة لتبديد هذه العقبات، وإنما حاول الالتفاف على تشكيل حكومة من 18 وزيرا بطرحه تسوية يصعب عليه تسويقها ما دام يقترح توسيعها، في مقابل تفهمه لمطالبة الحريري بوزارة الداخلية وبرفضه الثلث الضامن في الحكومة. أضافت المصادر إن نصر الله طرح بطريقة أو بأخرى على الحريري الدخول في مقايضة تقوم على تفهمه لشروطه في مقابل موافقته على توسيع الحكومة لضمان تمثيل النائب طلال إرسلان، مع أنه سبق لحزب الله أن وافق على أن تشكل الحكومة من 18 وزيرا وعاد وانقلب عليها بالتكافل والتضامن مع عون الذي كان سبقه للتراجع عن تعهده للحريري بأن تتشكل من 18 وزيرا. ورأت المصادر أيضا أن باسيل اتخذ قرار استعداء جميع المكونات السياسية ما عدا حزب الله، ظنا منه أنه يقدم نفسه للشارع المسيحي على أنه المظلوم الوحيد لعله يتمكن من إعادة تعويم نفسه. وأوضحت أن الحزب يرفض الضغط على حليفه ليس لمراعاته فحسب، بل لغياب الحليف المسيحي الذي يوفر له الغطاء السياسي، وإنما لأنه يشكل له خط الدفاع الأول لترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد جلاء الموقف بالنسبة إلى احتمال معاودة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بتدخل من دول الاتحاد الأوروبي. لذلك ليس في مقدور حزب الله ودائما بحسب المصادر القيام بدور الوسيط، رغم أنه على تواصل من حين لآخر مع الحريري في مقابل إصراره على يبقي على ورقة تأليف الحكومة في خدمة باسيل الذي ينوب عن عون في احتجازها، إضافة إلى أنه ينأى بنفسه عن الالتفاف على المبادرة التي طرحها حليفه الرئيس نبيه بري والتي تبقى قائمة من دون أن يوظف فائض القوى الذي يتمتع به لتعبيد الطريق أمام تسويقها لئلا يصطدم بحليفه الآخر باسيل.
دبلوماسيا، التقى السفير السعودي وليد بخاري السفير الأمريكي دوروثي شي، وأكد أن موقف بلاده يشدد على التزام المملكة سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وبشكل خاص ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني. إلى قضية تفجير المرفأ، وبعدما تقدم حزب القوات اللبنانية بمذكرة إلى الأمم المتحدة طالب فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للوصول إلى المسؤولين الحقيقيين عن الانفجار، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم أن ما قام به الحزب قانوني، وأن المذكرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة لا تتعلق بقضاء دولي أو محكمة دولية تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، بل بلجنة تقصي حقائق تجمع المعلومات وتضعها في عهدة القضاء اللبناني. أضاف أنه بحسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات يعود القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن أن يتشاور مع الدول الأعضاء الخمس الدائمين. ولفت وكيم إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد 5 أشهر من البحث عن الطريقة الفضلة لضمان الوصول إلى نتائج فعلية للتحقيقات في انفجار المرفأ، وأن حزب القوات تواصل في هذا الصدد مع عدد من الأحزاب ومنها الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل، معتبرا أن مشاركة أحزاب أخرى كان ليشكل دعما أكبر للخطوة، ومتمنيا لو كانت الحكومة هي من تقدمت بمذكرة للأمم المتحدة. في التحركات، قطع محتجون الليلة الماضية ولبعض الوقت طريق عام العبدي حلبة عند مفترق بلدة الحصنية بالعوائق، مطالبين بالإفراج عن أحد الناشطين ما أدى إلى زحمة سير. وفي الأمن المتفلت، وقع إشكال مساء أمس في منطقة عائشة بكار قرب دار الفتوى بين شخصين تخلله إطلاق نار كثيف بالهواء، وقد تجدد الإشكال بعد فترة من الهدوء القصيرة بعد فترة هدوء قصيرة ما دفع أهالي المنطقة إلى مناشدة الجيش والقوى الأمنية للتدخل قبل أن تتدخل قوة من الجيش وتنتشر في المنطقة وتعمل على سحب المظاهر المسلحة وإعادة الهدوء إلى الشارع. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه إذا تحولت تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى أفعال فالنتيجة ستكون مؤلمة. وفي جولة لتقييم الوضع عند الحدود مع لبنان قال غانتس: أنهيت للتو تقييما للوضع في فرقة الجليل التي تحرس أكثر حدود إسرائيل حساسية في هذه الأيام، مهددا أنه إذا تحولت تهديدات نصر الله وحزب الله إلى أفعال فالنتيجة ستكون مؤلمة لحزب الله وقيادته وللأسف لمواطني لبنان الذين يستخدمهم حزب الله كدرع بشري، لأنه يخبئ تحت بيوتهم مخازن أسلحة وصواريخ. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيدي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و60%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة بالمناطق الجنوبية. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: فضيحة التلقيح الاستنسابي في ساحة النجم وبعبدة بين التحقيق الشفاف والتحذير الدولي. الحريري اجتماعي مع عون رهن بتبدل الأجواء ولا الذي خط 18 وزيرا. ماكرون إلى الرياض لإقناع ولي العهد بأهمية عدم التخلي عن لبنان. مصادر بكركي: الزمن للعمل وليس للتعطيل، وفد قوتي قبل الظهر في الصرح. جنبلاط يكرر رفض المؤتمر التأسيسي وقانون الانتخاب القائم. بخاري يلتقي شاي لحكومة قادرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين. إسرائيل: إذا تحولت تهديدات نصر الله إلى أفعال فالنتيجة مؤلمة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.